الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وإكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله، يعني ذبائحهم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، منزه عن قولهم تعالى وتقدس. فذبائح اليهود والنصارى أباحها الله تعالى لأنهم يذكرون اسم الله ولا يذكرون اسم غير الله. وأما المشركون والمجوس والكفار فذبائحهم حرام لأنهم يذبحون لغير الله. وقد ثبت في الصحيح رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: دلي بجراب من شحم يوم خيبر، يعني طرحوا اليهود جراب، وعاء من جلد فيه شحم يوم خيبر. قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: فاحتضنته، أي أخذت ذلك الشحم، وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا. والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فدل على أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا، لأن الشحم من الذبائح. فاستدل به الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة. أخذ شيء من الطعام قبل القسمة يباح، لأن الطعام إذا تأخر يفسد، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله على أصحاب مالك رحمه الله في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: وهذا ليس من طعامهم، لأن الله حرم عليهم الشحوم إلا ما استثنى. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث أن الشحم أخذه عبد الله بن المغفل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، يعني في هذه القصة نظر، لأنه قضية عين، يعني قضية منفردة. ويحتمل أنه كان شحماً يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا، أي الأمعاء ونحوهما، والله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح رحمه الله أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني حنيذ، وقد سموا ذراعها، يعني وضعوا السم في ذراع الشاة، وكان يعجبه الذراع، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه لحم الذراع. فتناول فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم. الله تبارك وتعالى جعل الذراع يتكلم وقال أنه مسموم، فلفظه، أي طرح ما في فمه صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره عرق من العروق، ولكن الله حفظه ولم يضره السم. وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء لأنه مات بسبب السم. فدل على أن ذبائحهم حلال لنا. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها، الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على أكل من لحم الشاة ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني ودكا زنخا، يعني تغير من طول المدة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرني النعمان بن المنذر عن مكحول رحمه الله قال: أنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب أي ذبائحهم. وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك. ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لا يذكروا اسم الله على ذبائحهم. المشرك والمجوسي لا تحل ذبائحهم ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على زكاة، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتاب ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث عليهم السلام وغيرهما من الأنبياء، على أحد قولي العلماء رحمهم الله. ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال: قال علي رضي الله عنه: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب، لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر، يعني لا يتمسكون به فلا تحل ذبائحهم لأنهم لم يتمسكوا بدين النصارى. مع أن دين النصارى باطل، لكن الله أحل ذبائحهم. وكذا قال غير واحد من السلف من الخلف والسلف رحمهم الله. فالمشرك والمجوسي لا تحل ذبائحهم لأنهم يذبحون لغير الله. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن رحمهم الله أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب. وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم. المجوس لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: أبو ثور كاسمه، يعني أنه حيوان كالثور في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس ولكن هذا في 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 يعني في الذبائح، ذبائح المجوس لا تحل، وأما نساؤهم فلا يحل الزواج بهن وذبائحهم لا تحل، وإنما تؤخذ منهم الجزية فقط. سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في أخذ الجزية، وأما ذبائحهم ونساؤهم لا يحلون للمسلمين، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر اسم بلد، ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. وقوله تعالى وطعامكم حل لهم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين مات وهو منافق، ولكن ابنه كان من الصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي في قميصه، لأن عبد الله بن أبي كسل عباس قميصا عندما أسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات عبد الله بن أبي كفاه كساه قميصا حتى لا يبقى له يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع عبد الله بن أبي ذلك لأنه منافق. قالوا لأنه كان قد كسل عباس رضي الله عنه حين قدم المدينة ثوبه، فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أيها المسلم لا تصاحب إلا المؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال المعلق رحمه الله رواه أبو داود رحمه وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فمحمول على الندب والاستحباب أن لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يجوز مصاحبة الكافر، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة أي مقدمة لما بعده، وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، أحل الله تعالى نساء الحرائر من أهل الكتاب، وأما الإماء المملوكات فلا يحل لهم، فلا يحل نكاح من أهل الكتاب. حكاه ابن جرير رحمه الله عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة البعيدة عن الزنا، كما قاله مجاهد رحمه الله في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هاهنا، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة، حشف يعني تمر رديء، وأيضا في الكيل نقص. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، الحرة العفيفة من نساء أهل الكتاب أحل الله الزواج بهن. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومحصنات غير مسافحات، أي غير زانيات ولا متخذات أخدان، أي زنا سري لا تكون زانية لا علنا ولا سرا. ثم اختلف المفسرون والعلماء رحمهم الله في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير رحمه الله عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، أي اللاتي دفعنا الجزية، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أن تكون ذمية دفع الجزية، دفعت الجزية، دفع وليها الجزية. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزويج بالنصرانية، يعني لا يرى التزويج بالمرأة النصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، يعني النصارى يقولون عيسى والله. فابن عمر لا يرى الزواج بالنصرانية. وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولكن هذه الآية ذكر الله فيها المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب، حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني، حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس من نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وكقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، أي المشركين من العرب: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقوله: إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، إذا تزوجت الكتابية وأعطيتها المهر، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري رحمهم الله بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينها وترد عليه ما بذل لها من البهر لأنها زنت، رواه ابن جرير رحمه الله عنهم، لأنها أحلت بشرط أن تكون محصنة غير زانية. وقوله تعالى: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان من النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاً. ولهذا قال: غير مسافحين، وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن، يعني زاني خاص نعوذ بالله، كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي أي زانية حتى تتوب، وما دامت كذلك أي زانية لا يصح تزويجها من رجل عفيف إلا إذا تابت، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث الآخر: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فالمرأة لا يجوز أن تتزوج زاني حتى يتوب. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب. فالزاني إذا تاب يجوز التزوج، يجوز للحرة العفيفة التزوج به إذا تاب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى إن شاء الله تعالى عند قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال تعالى هاهنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله من الكفر والكافر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. قال كثيرون من السلف رحمهم الله: قوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب، يعني إذا كنت محدث أو كنت نائم إذا قمت إلى الصلاة توضأ. وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. يعني وإن كنت متوضئ جدد الوضوء يكون لك الأجر. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بأنه واجب على من كان محدثا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح، يوم فتح مكة، توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. فما زال الوضوء باقي، لا بأس أن تصلي الصلوات. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن رحمهم الله من حديث سفيان الثوري. رحمه الله عن علقمة بن مرثد رحمه الله، ووقع في سنن ابن ماجه رحمه الله عن سفيان عن محارب بن دثار بدل علقمة بن مرثد كلاهما عن سليمان بن بريدة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن عباد بن موسى أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، والمسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، الخف باقي على القدم يمسح عليه إذا توضأ يوم وليلة، والمسافر 3 أيام ولياليها. رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت يا أبا عبد الله شيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة وبقي الخف على القدم فالمقيم يوم ليلة ولو نام ولو بال والخف في قدمه، والمسافر 3 أيام بلياليها إذا كان الخف باقٍ في القدم ولبس على الطهر. وكذا رواه ابن ماجه رحمه الله عن إسماعيل ابن توبة عن زياد البكائي به. وقال أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت يزيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أنه أن به قوة على ذلك أي على الوضوء، كان يفعله حتى مات يعني يتوضأ ولو كان على وضوء. وكذا رواه أبو داود رحمه الله عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الذهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ثم قال أبو داود رحمه الله ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد رحمه الله. وأيًا ما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس لما صرح بالتحديث. لكن قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله رواه سلمة ابن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به، والله أعلم. وفي فعل ابن عمر رضي الله عنهما هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور، ولو كنت على وضوء جدد الوضوء تنال الأجر، ولكن استحبابا إذا كنت على وضوء. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت مسعود بن علي الشيباني، سمعت عكرمة يقول: كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة موضع في المسجد، ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدث، يعني أنا كنت على وضوء. وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه في نسخة أدار من حب من جب فتوضأ وضوءا، أدار من حب فتوضأ وضوءا فيه تجود أي خفيف، فقال: هذا وضوء من لم يحدث، يعني أنه على طهارة وجدد. وهذه طرق جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال: هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد صحيح. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كان الخلفاء رضي الله عنهم يتوضؤون لكل صلاة، يعني استحبابا إذا كنت متوضئ توضأ جدد الوضوء لك الأجر ولا يجب عليك ما زلت على وضوء. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء، يعني زيادة، فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدل، يعني زاد في الدين. وأما مشروعية استحبابه أما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن رحمهم الله من غير وجه عن عمرو بن عامر به. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني أبو سعيد البغدادي، حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم عن عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي عن أبي قطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. إذا كنت على وضوء وتوضأت مرة تجديدا لك عشر حسنات. ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس عن الإفريقي عن أبي قطيف عن ابن عمر فذكره وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث الإفريقي به نحوه. وقال الترمذي وهو إسناد ضعيف. قال ابن جرير رحمه الله: وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك لأن عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت آية الرخصة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فيجوز السلام والكلام على غير وضوء، وإنما إذا أراد الصلاة فعليه أن يكون على وضوء. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه، وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا وابن زيد الجعفي ضعفوه في سنده راو ضعيف. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء أن يبال أو تغوط، فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. عند الأكل لا يلزم الوضوء، إنما إذا قمت إلى الصلاة فلتكون على وضوء. وكذا رواه الترمذي رحمه الله عن أحمد بن منيع، والنسائي رحمه الله عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علي به. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. وروى مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن الدينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ؟ فلا يجب الوضوء عند الأكل. وقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، قد استدل طائفة من العلماء رحمهم الله بقوله تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم، أي له. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله حديث: الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إذا توضأت تريد بذلك أن تنوي الصلاة فريضة أو نافلة، والنية محلها القلب، يعني تقصد بوضوئك الصلاة. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه. قبل أن تتوضأ قل بسم الله، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا بد أن تقول بسم الله قبل الوضوء. قال المعلق: روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أبو داود رحمه الله في السنن، وروي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه ابن ماجه رحمه الله، وروي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، رواه ابن ماجه في السنن. فعليك أن تقول بسم الله عند الوضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء. قبل ما تدخل كفيك في الإناء اغسل يديك خارج الإناء، تميل الإناء وتغسل يديك، ثم تدخل يدك في الماء. ويتأكد ذلك عند القيام من النوم. إذا قمت من النوم لا تغمس يدك في الإناء، ميل الإناء واغسل يديك خارج الإناء ثم أدخل يديك، لما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأنها كانت على أثر الغائط أو أثر البول، فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسل تميل الإناء وتغسل يديك خارج الإناء. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس. حد الوجه عند الغسل ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين من منابس على الرأس إلى منتهى العظم الذي فيه الأسنان اللحيين من بين منابس شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزغتين وفي النزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو الوجه وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة وروي من في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه قال المعلق رواه أحمد في المسند رحمه الله وسنن الترمذي رحمه الله وسنن ابن ماجه رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله أحسن شيء في تخليل اللحية حديث شقيق عن عثمان فاللحية من الوجه لا تغطيها وقال مجاهد رحمه الله هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه إذا نبتت لحية الغلام قالوا طلع وجهه فاللحية من الوجه ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته يدخل الماء ويخلل لحيته حتى يصل الماء إلى البشرة ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة أي كثيرة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فذكر الحديث قال وخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعل رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي رحمه الله حسن صحيح وحسنه البخاري رحمه الله إذا كانت لحيتك كثيفة خلل لحيتك ثلاث مرات عند غسل الوجه وقال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل تفرد به أبو داود رحمه الله وقد روي هذا من غير وجه عن أنس رضي الله عنه قال البيهقي رحمه الله وروينا في تحليل اللحية عن عمار وعائشة أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي رضي الله عنه وغيره وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي رضي الله عنهما ثم عن النخعي وجماعة من التابعين رحمهم الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق أي سحب الماء إلى الأنف فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان أي المضمض والاستنشاق في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله فلا بد أن تتمضمض وتستنشق عند الوضوء لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة رحمهم الله عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله أو يجبان المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فعليك أن تتمضمض وتستنشق عند الوضوء وعند الغسل لما ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، يعني يستنشق ثم يخرج الوسخ من الأنف. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر. والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنذر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، غسل الوجه باليدين، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ، فعليك أن تسبغ الوضوء. ورواه البخاري رحمه الله عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. وقوله عليه جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لا بد أن تغسل المرفق مع اليد، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. فغسل المرفق يجب مع اليد. وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي رحمهم الله من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث، في سنده ضعيف، وجده ضعيف، والله أعلم. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في الحدود ليغسله مع ذراعيه. إذا غسلت يدك ينبغي أن ترفع تزيد على المرفقين. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد وهو ما فوق المرفق ليغسله مع ذراعيه، ليغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اللهم ثبتنا على الإسلام واجعلنا منهم يا رب العالمين. فإذا توضأت اغسل المرفقين واطلع وزد على المرفق قليلا. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية، أي الحلي، من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. في الجنة الرجل يجعل له حلي حيث يبلغ الوضوء. وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء، هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيد؟ وفيه نظر على قولين. ومن الأصوليين أصحاب أصول الفقه من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء أي بماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. إذا مسحت رأسك تبدأ بكفيك من مقدم رأسك حتى تذهب إلى قفا رأسك ثم تردهما إلى مقدم رأسك، ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي حديث عبد الخير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود رحمه الله عن معاوية والمقدام ابن معد كرب رضي الله عنهما في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. بعض الناس يبل أصبعه شعرتين من رأس، هذا خطأ. لابد تبدأ من أول رأسك حتى تذهب إلى قفا رأسك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه. وفي حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود رحمه الله عن معاوية والمقدام ابن معد كرب رضي الله عنهما في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية رحمهم الله إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، ولكن الصحيح كما تقدم يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفا رأسه ثم يردهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزاءه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: تخلف أي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه أي تأخرت، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة وعاء في ماء فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر أي يكشف عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفي. إذا كان عليك عمامة مشدودة تمسح على مقدم الرأس وتكمل على العمامة، العمامة المشدودة، ما هو الغترة؟ العمامة المشدودة التي حلها فيه ملك في كلفة. فذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم رحمه الله وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على الإمام، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع على الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على الإمام وعلى الخفين، فهذا أولى. وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على الإمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله، أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه على قولين. فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم أصحاب رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ثلاثا مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يوسوس، غفر له ما تقدم من ذنبه. سنة الوضوء إذا توضأ صلي ركعتين وحاول أن لا توسوس بشيء. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا أهلنا وأولادنا والمسلمين. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين رحمهما الله من طريق الزهري به نحو هذا. وفي سنن أبي داود رحمه الله من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة، وكذا من رواية عبد خير عن علي رضي الله عنه مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى